بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الثالثة وهي الأخيرة في التخيير، وهي ما لو دار الأمر بين المحظورين وكان أحدهما تعبديا أو كلهما تعبديا، ما هو الإنصاف في هذه المسألة؟ ومثالها المرأة المضطربة مثلا، دار المثال المرأة المضطربة وقتا وعددا، امرأة الدم أكثر من 3 أيام وهي ليس لها وقت ولا عادل، والروايات مختلفة حيث رجوع المضطرب إلى كذا إلى العدد إلى آخره. فلو فرضنا في اليوم 7 و8 و9 و10 يدور الأمر هذا الدم في هذه الأوقات أو بعد 3 أيام، بالقدر ما سيكون 3 أيام الحيض، فيدور الأمر بعد هذه الأيام الثلاثة بين كونه حائضا أو مستحاضة. وعليه فلو كانت حائضا لحرم عليه الصلاة، ولو كانت مستحاضة لوجب عليها الصلاة، وجبت عليها الصلاة. فقال هنا لا يمكن الموافقة القطعية. طبعا بناء على أن حرمة الصلاة على الحائض ذاتية. ما معنى الذاتية؟ نحن شرحناه سابقا ونبين الآن. لما نقول حرمة الصلاة عليها ذاتا، بمعنى أنها أتت بالعمل بعنوان الصلاة بدون قصد امتثال الأمر، مثلا بدون القربة، أتت بالصلاة بدون قصد امتثال الأمر، فهذا حرام عليها ذاتا، هذا يحرم عليها. لماذا قلنا بعنوان الصلاة؟ لأن لو أتت بعنوان التمرين أو أتت ب4 ركعات لكن لا بعنوان الصلاة، عنوان التمرين تتمرن مثلا، أما على الصلاة أو تريد تسوي رياضة تخفف الوزن أو ما أشبه ذلك مثلا، لا بعنوان الصلاة لا يحرم عليها حتى ذاتا. فليس المراد بالحرمة الذاتية يعني مجرد الإتيان ب4 ركعات كيفما كان، لا، المراد من الحرمة الذاتية أن تأتي بهذه الركعات بعنوان الصلاة، بعنوان الصلاة سواء مع قصد قلبي أو بدون قصد قلبي فيحرم عليها. مقابل إذا قلنا أنها يحرم عليها تشريعا، الحرمة التشريعية عبارة عن ماذا؟ لا يحرم عليها ذاتا، يعني لو أتت بالصلاة بهذا الركعات بعنوان الصلاة بدون قصد قتال الأمر أصلا لا يحرم عليها بناء على القول بالتشريعية. ماذا يحرم عليها؟ إذا أتت بها بعنوان أنها مأمورة بهذه الصلاة، يعني بقصد امتثال الأمر، إذا أتت بقصد امتثال الأمر يحرم عليها الصلاة حينئذ. فلو لم تقصد امتثال الأمر حتى لو أتت بعنوان الصلاة لا يحرم عليها. ولذا بناء على الحرمة التشريعية يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، انصافا يمكن. أما الموافقة القطعية، أما المخالفة القطعية واضحة سوف تأتي، يعني ما لا تأتي للصلاة أصلا. أما الموافقة القطعية كيف؟ مثلا تأتي بالصلاة برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية، فإن كانت الصلاة واجبة عليها فقد أتت بالواجب، وإذا كانت محرمة عليها ما أتت بالمحرم، لأن المحرم بقصد امتثال الأمر جزما هذا محرم عليها. فيمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية بالنسبة للتشريعية. نعم بناء على الحرمة الذاتية لا يمكن الموافقة القطعية، ولكن يمكن المخالفة القطعية. كيف؟ مثلا لو أتت بالصلاة بدون قصد امتثال الأمر بإعمال الصلاة، أتت بالصلاة بدون قصد امتثال الأمر، فهنا إن كانت الصلاة واجبة فما أتت بها، المفروض القرب شرط أساسي، ما أتت بالصلاة لأنه يشترط في صحة الصلاة قصد امتثال الأمر. طيب وإن كانت الصلاة محرمة عليها فقد أتت بالمحرم، لأنه أتت بالصلاة بعنوان الصلاة، أتت بعنوان الصلاة بناء على الحرمة الذاتية. إذا يمكن المخالفة القطعية ولكن لا يمكن الموافقة القطعية، لا يمكن الصلاة، لأنه إذا أتت بالصلاة بقصد هذا الأمر إذا كانت واجب فالصلاة صحيحة، لكن إذا كانت محرم فهو محرم. فبالنتيجة موافقة احتمالية بناء على الحرمة الذاتية ممكن المخالفة القطعية ولكن الموافقة القطعية غير ممكنة، فقط موافقة احتمالية. بناء على التشريعية لا، الموافقة القطعية ممكنة والمخالفة القطعية ممكنة. فكلامنا بناء على ماذا؟ على الحرمة الذاتية، يعني لا يمكن الموافقة القطعية، لذا سمي الأمر دوران الأمر بين المحظورين. بل بعض الأعلام مثل ميرزا النائين رحمه الله قال أصلا هذه خارج عن محل كلام. ليش؟ لأنه يمكن المخالفة القطعية، ليش سميتوها دار الأمر بين المحظورين؟ يمكن المخالفة القطعية أصلا هذه لا تدخل في مسألة دوران الأمر بين المحظورين. لكن الجواب عن ذلك يقول شيخنا يكفينا، يعني يكفي في دخول المسألة في دوران الأمر بين المحظورين عدم إمكان الموافقة القطعية، دار الأمر بين المحظورين يكفي، وإن أمكن المخالفة القطعية. إذا البحث بناء على الحرمة الذاتية في هذه الصلاة. نحن طبعا نحن قلنا الأقوى عندنا أن حرمة الصلاة على الحائض نحكم تشريعية، وإن كان يظهر من بعض الروايات حرمة ذاتية دع الصلاة أيام أقرائك، قالوا نعم متوجه على الصلاة فالصلاة بما هي صلاة محرمة عليها، لكن أجبنا سابقا قلنا لا، هذا إرشاد إلى عدم وجوب الصلاة عليها، وبالتالي إذا أتت بها بعنوان التشريع بعنوان المأمورة فيحكم عليها من هذا الباب. حتى حرمة الصوم يوم العيدين أيضا قلنا عن تشريعية، وبناء عليه إذا تشريعية ففي هذه الصورة لا توجد مفسدة إلا إذا قصد التشريع. لما الإنسان لما يشك يوم العيد يقول أنا أخاف طول الصوم يوم العيد يساهم وخلي يوم العيد، أنت ما قصد أنك صائم يوم العيد، لم تقصد، فبناء حتى المفسدة غير موجودة، لا حرمة موجودة ولا مفسدة موجودة، وأنت لم تقصد، أنت شاكك أتيت بعنوان أنه رمضان أو رجاء أنه رمضان، يوم الشك مثلا رجاء مثلا أو استصحاب لرمضان، استصحاب رمضان، طيب وين؟ ما ما عندك خطية، أنت ما صمت يوم العيد وتعلم أنه عيد وليس هناك أمر، وصمت بعنوان قصدت هذا الأمر حتى حرم عليك. إذا حرم ما عندنا فلا توجد مفسدة، فلا يوجد داعي للصلاة. على كل حال نرجع إلى محل البحثنا في هذه المسألة الأخيرة، في مسألة التخيير، إصابة التخيير، وينتهي البحث في مسألة إصابة التخيير. قالوا لو كان أحد المحظورين مثلا هنا كان تعبديا، فنقول ما هو الحكم؟ هل هي مخيرة بين الفعل والترك، بين الصلاة وعدم الصلاة، أم لا، أم كيف؟ نحن سابقا شيخنا الجليل قلنا العلم الإجمالي ينجز المعلوم بالإجمال بقدر الإمكان، قال كيف شيخنا؟ يتنجز بقدر الإمكان. كيف بقدر الإمكان؟ فإذا أمكنت الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فيتنجز كلهما، وإذا ما أمكن لا المخالف القطعي ولا الموافقة القطعية لا يتنجز شيء منهما. فإذا أمكن الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، الموافقة القطعية منجزة دون تلك. إذا أمكنت المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية فيتنجز من هذه الجهات. إذا يتنجز بالمقدار ممكن. مثاله نعطي مثال لكل واحد من هذه الأقسام الأربعة لكي يتضح الحال. أما إذا أمكنت الموافقة القطعية والمخالفة القطعية وقلنا يتنجز كل منهما يتنجز، كما لو عنده علم إجمالي بوجوب مثلا قراءة دعاء كميل ليلة الجمعة أو سورة ياسين، حلف هو مثلا، وعنده علم إجمالي أنه تعلق الحلف بسورة ياسين أو لا دعاء ليلة الجمعة، هنا ممكن وافق قطعي يقرأ دعاء كميل ويقرأ سورة ياسين، ويمكن مخالفة قطعي لا يقرأ شيء كما. هنا العلم الإجمالي ينجز بالمقدار ممكن والممكن كل منهما، فالموافقة القطعية والمخالف القطعي منجزة عليه.
القطعي واجب
والمخالف يحرم، منجزة عليه. طيب أما إذا لم يمكن شيء منهما كما في المسألة السابقة، لو دار الأمر بين المحظورين وكانت منهما توصليا مع وحدة الواقع أو مع تعددها، وحلف ليلة الجمعة أما وقت الزوج أو ترك الوطن، وفي هذه الصورة لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لأن تكوينا هو لا يخلو من الفعل أو الترك، فلا يمكن. فالعلم الإجمالي لا يتنجز بشيء، لا ينجز شيء، يعني بعبارة أخرى لا أثر له، لا أثر له للعلم الإجمالي. وأما إذا أمكنت المخالفة، أمكن الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، مثل ماذا؟ مثل الشبهات الموضوعية، نعم إذا كانت التحريم، يعني هو عنده علم إجمالي بالنجس في الخارج غير محصورة، شبه غير محصورة، أو مثلا يعني ميتة في الخارج، أو خمر في الخارج، أو مغصوب، أو غنم موطوع بطن، وهكذا. علم إجمالي، عنده علم إجمالي شبه موضوعية، وهي غير محصورة أصلا، غير محصورة. هنا ممكن الموافقة القطعية بترك الجميع، يمكنه أنه لا يأكل اللحم أو يجتنب عن الأواني الموجودة الماعي، ممكن الموافقة القطعية، ولكن المخالفة القطعية لا ممكن، لا يمكنه الجمع شرب كل الأواني وأكل كل الموجود في الخارج، لا يمكن المخالفة القطعية. لكن الموافقة القطعية ممكن يترك الكل. في هذه الموارد الموافقة القطعية ممكنة والمخالفة القطعية غير ممكنة. فهنا يتنجس العلم الإجمالي بالمقدار الممكن. مقدار ممكن يتنجس في هذه الصورة. أما المقدار غير الممكن وهو المخالف القطعية لا يتنجس. لا يتنجس. يعني الذي مثلا يحرم يقول يحرم عليه مخالف قطعية، ليش أحرم؟ أنا ما أقدر عليها. نعم موافقة القطعية ممكن، المخالف ليش؟ تقول ما عندي مخالفة قطعية، لأني لا أقدر عليها. فلا ينجس العلم الإجمالي للمخالفة القطعية. فلا تحرم المخالفة القطعية.
اللهم إذا كانت
أطراف غير متكثرة. لا عشان هذا خرج عن محل البحث. يعني كلامنا إذا كانت كثيرة ولهذا خرج عن محل البحث. الصورة الرابعة لو أمكنت المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية مثل محل البحث هنا. مثل صلاة المرأة المضطربة. هذه يمكن المخالفة القطعية بناء على الحدود الذاتية. يمكن المخالفة القطعية ولا يمكن الموافقة القطعية. يمكن المخالفة القطعية كيف؟ تأتي بالصلاة، تأتي بالركعات بعنوان الصلاة بدون قصد القربة، بدون قصد انتهاء الأمر. فهنا إن كانت هي مستحاضة فما أتت بالواجب. ليش؟ لأنه الواجب لازم يكون بقصد انتهاء الأمر. وإن كانت حائض فقد فعلت محرم لأن أتت بالركعات بعنوان الصلاة. نعم قلنا لو كان بعنوان التمرين لا. لذا بعض العلماء يطلق المفروض يوضح يقول الحرمة الذاتية هي أن تأتي بالصلاة، هي أن تأتي بها بدون قلت الأمر. لا لازم يوضح تأتي بها بعنوان الصلاة لا بعنوان آخر. أما لو كان بعنوان آخر أو أتت بصورة الصلاة أربع ركعات لكن ليس بعنوان الصلاة، بعنوان التمرين أو ما أشبه ذلك. فحتى على الحرمة الذاتية لا يحرم عليها. فالشاهد الحال هنا في هذه المسألة قلنا التكليف يتنجز أو العلم الإجمالي ينجز المعلوم بالإجمال بالقدر الممكن. المخالفة القطعية منجزة عليها. يعني يحرم عليها ترك كل منهما. أما الموافقة القطعية بما أنها غير فتأتي بواحد يعني موافقة احتمالية. فإما يعني وظيفة هذه المرأة وظيفتها إما أن تترك الصلاة أصلا أو تأتي بها بقصد امتثال الأمر. واحد اثنين خلاص واحد اثنين شيخ لا يحرم عليها مخالفة القطعية. فوظيفتها إما ترك الصلاة رأسا أو الإتيان بها بقصد امتثال الأمر.
بس عفوا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة؟
لا المخالفة القطعية ممكن يكون في هذه الصلاة. إيه أما الموافقة القطعية غير ممكن بالنسبة لهذا المثال الأخير عن الصلاة. فحينئذ ماذا تفعل؟ وظيفتها إما ترك الصلاة رأسا وإما الإتيان بها بقصد امتثال الأمر. تبقى موافقة احتمالية حينئذ. لا يمكن الموافقة القطعية. أما لو كانت حرمة تشريعية. حرمة تشريعية لا اختلف الوضع. لأن كل ما ممكن. فتجب أيضا الموافقة القطعية. ممكن الموافقة القطعية. فتأتي بالصلاة برجاء
الرجوع.
نعم. لا تقصده احتمالا ليس جزما. هو معنى جمك هكذا احتمالا ليس جزما. تقسم تعالى الامر احتمالا لا جزما. فحينئذ في هذه الصورة فعلت ما عليها ومأجورة إن شاء الله. هذا تمام الكلام. بقي شيء ذي في هذه المسألة تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله وليته لم يتعرض له. حاصله يقول إذا دار أمر الصلاة دار أمر الصلاة شيء في الصلاة أن يكون شرطا أو مانعا أو شيء دار أمر بين الضدين كما لو وجب الإجهار أو وجب الإخفات. أنا وجدت مثال للصورة الثانية وجب الإجهار أو الإخفات وجدت مثال لها ويأتي معنا أيضا في الصلاة وهو يوم الجمعة صلاة الجمعة ظهر الجمعة ليس الظهر صلاة الجمعة. هناك خلاف هل يجب الجهر أو يجب الإخفاء؟ أقوال قول يجب الجهر قول يجب الإخفاء قول كذا. فلو دار الأمر من يوم الجمعة بين وجوب الجهر أو وجوب الإخفاء لا يمكن الجمع في هذه الصورة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أنت مخير بين الجهر والإخفات. أحبائي الشيخ الأنصاري يقول أنت مخير فذهب إلى التخيير لذا ألحقها ألحقها. نحن قلنا يا ليت لم يلحقها. ليش؟ ليس مسألة التخيير هذه لأنه لا يخلو. إذا كان عنده وقت غالبا يكون عنده وقت يعني غالبا الإنسان إما أن يكرر الصلاة مرة مع الجهر ومرة مع الإخفاء أو يكرر القراءة بقصد القرب المطلقة القرب المطلقة مرة يقرأها إخفاء ومرة يقرأها.
يتم كلامه بناء على في ضيق الوقت.
لا لا في ضيق الوقت. فشاهد الحق فهو يمكن احتياط. صار التخيير موردها اذا لم يمكن الاحتياط. نحن سابقا فصلنا وصلنا فصلنا. قلنا البراءة وين موردها؟ وأصار اشتغل وين موردها؟ والتخيير وين مورده؟ والاستصحاب وين مورده؟ والا اختلطت الابحاث اختلطت الابحاث حينئذ لابد من التمييز. فهذه المساله وغالبا الانسان يستطيع انه يجمع يحتاط الجمع اما بعد الصلاه او القراءه وحينئذ لا تدخل مسألة في مسألة التخيير. نعم في ضيق الوقت مثلا كما لو دار الأمر بين القصر والتمام مثلا مع ضيق الوقت أو الصلاة لا يمكنه أن يقرأ جهرا وإخفاء تفوت الوقت مثلا لو فرضنا. نعم هنا لا يمكن الاحتياط بعد لا يمكن الاحتياط ليس هو الاستصحاب وليس مور البراء فيكون ماذا؟ تخيير صحيح. لكن بما انه غالبا 99% الانسان يقدر عاده فما كان على كل حال موجود على الساحه هذه المساله. فلو كان لو ابتلي الانسان هكذا فحكمه بهذا الشكل الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في اصل التخيير. أما أصالة الاشتغال أو ما يعبر عنه بالشك بالمكلف به بعض يعبر عن أصالة الاشتغال بعض يقول شك في المكلف به نظر التعبير هو مجرد تعبير على كل حال، هو مجرد تعبير. ولا نذكر شيئا ما حول هذه المسألة، وبعدين إن شاء الله نقسم الأبحاث ونبين. هنا الشك في المكلف به، طبعا المعلوم اللي نحن سابقا قلنا الفرق، الفرق بين الشك في التكليف والمكلف به، قلنا واضح. الشك في التكليف هو مرجعه الشك في الكبرى مثلا او في الصغرى، انا ما ادري يحرم التطن او لا يحرم، مثلا يحرم كذا، يجب الدعاء او لا يجب، يجب او لا يجب، يحرم او لا يحرم، شك في الكبرى او الشك في الصغرى، يعلم بحرم شرب الخمر، يحرم شرب الخمر، يعلم، لكن هذا الذي امامه خمر او لا او خلف مثلا ما شابه ذلك، ما يدري. ولا لا يكون شك في المكلف به، شك في التكليف يعني في الحكم الجزئي، شك في الحكم الجزئي في التكليف، انا مكلف بالاجتناب عن هذا او غير مكلف، شك في التكليف النتيجه، هل هناك تكليف في هذا الموضوع او لا؟ وشك ماذا؟ شك في التكليف. اذا الشك في التكليف مره يكون من حيث الصغرى ومره من حيث الكبرى. لعلك تسال تقول انا ليش اشك في الكبرى؟ وليش تشك في الكبرى؟ اما لاجل عدم النص او اجمال النص او تعارض النصين او كذا. والشك في الصغرى والجهل بالجزئيات الخارجيه، انت ما تعرف حيثيه الخمر كيف يصنعها، مثل احنا اليوم لو وضع شخص اصلا ما نعرف الخمر، ما نعرف خصوصيات الامور الخارجيه، المواضيع الخارجيه الانسان يجهلها كثيرا. وبعض الناس يظن ان الفقير المفروض يعلم الموضوعات ايضا، لا، قد يكون العوام احسن من الفقير بالموضوعات. يعني مثلا يقول اعطي الفقير كذا الزكاه، اعطيه كذا مقدار من الزكاه، يقول فلان جاري اعطيه، انا ما اعرف جارك هو فقير، انت تعرفه انا ما اعرفه، هو كان فقير اعطيه انا ما اعرفه. فشاهد الحال في هذه الصوره سبب الجهل في الموضوعات هو كثير، يعني اختلاف الامور الخارجيه مثلا. اما الشك في المكلف به، لا، الشك في المكلف به لا يكون الا بعد العلم بالتكليف، وحينئذ الشك في المكلف به تارة في المتعلق غير المتعلق. كيف شك المتعلق؟ يعني ما ادري واجب علي دعاء كمين رسول ياسين، والشك في المتعلق يعني الحكم الوجوب تعلق بقراءة دعاء كمين او قراءة ياسين، بماذا تعلق؟ مثلا الحرمة تعلق بماذا؟ بهذا او بذاك مثلا، يحرم السرقة مثلا او يحرم مثلا الزنا باب المثال، يحرم هذا او يحرم ذاك، لو فرضنا بعلم اجمالا يسمى الشك في المتعلق. وقد يكون في المكلف به، عفوا، قد يكون الشك في المكلف به بالموضوع الخارجي ليس المتعلق، موضوع الخارجي. كيف اعلم عندي 10 اواني امامي واحد منها خمر، واحد خمر، وهذا شك ليس في التكليف، انا صرت مكلف لانها محصوره، مكلف باجتناب هذه، لكن يدور امرها بين هذا الاناء ذاك الاناء ذاك الاناء الى اخره. او يعلم ان قطيع من الغنم امامه، نعم قطيع من الغنم، واحدة منها موضوعة بطن الإنسان أو اثنتين أو ثلاثة بالنتيجة. هنا ما عندي شك في التكليف، أنا مكلف بالاجتناب، لكن المجتنب عنه يدور أمره بين عدة أمور. يعني هنا المكلف به الشك فيه ليس المتعلق، إنما الموضوع الخارجي، موضوع الخارج. وقد يكون عندنا متعلق وعندنا متعلق ومتعلق. المتعلق متعلق بالحكم، الأحكام تتعلق بالأفعال، ومتعلق الحكم له متعلق. مثلا يحرم شرب الخمر، شرب الخمر هو متعلق الحرم، وهذا المتعلق هو الشرب له متعلق وهو الخمر الخارجي. موضوع مثلا عبر عنه موضوع او متعلق متعلق. فقد يكون المتعلق متعلق وقد لا يكون له متعلق على كل حال. فمره يكون في المتعلق الشك، مره في المتعلق متعلق. هذا من باب التنبيه او التذكير، هذا واحد. ايضا قبل ان نشرع في البحر، المكلف به معروف بين الأعلام، معروف بين الأعلام أن البحث في المكلف به في مقابل منحصر، هناك تقسيمات كثيرة لا داعي لها. معروف لأجل حصر الأقسام والصور والمسائل، قالوا البحث في المكلف به في مقابل. مقام الأول إذا دار أمر بين المحظورين، مقام الثاني دار أمر بين الأقل والأكثر. لكن صاحب الكفاية رحمه الله وبعض الأعلام قالوا المقام الثاني إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطية، هكذا قال الارتباطية. أخي ليش الارتباطية مع الأقل والأكثر استقلالية أيضا؟ لم يبحثوا إلا عارضا. ولعل السر فيه، لعل السر وضوح الحكم وفعله هكذا، وفعل هكذا الشيء. لأنه في الأقل والأكثر الاستقلاليين غير الارتباطيين، مسألة واضحة جدا. أنا أقول في الواقع أصلا ما عندنا علم إجمالي. علم أول أمر علم تعلق بالشيء وشك بدوي في السائل. يعني مثلا باب المثال تقول أنا عندي علم إجمالي، أنا مديون لزيد 100 دولار أو 150، أنا علي صلاة 10 أو 20 وهكذا. هنا أصل العلم من أول أمر هو تعلق بالأقل، هو الأقل والعشرة مثلا أو المئة، وشك بدوي في الزائد من أول أمر. فمن هنا لعله لم تبحث هذه المسألة لوضوحها. ويمكن نحن لا سوف نذكر إن شاء الله في محله لما نبحث في المقام الثاني الأقل والأكثر نتعرض عنها شيئا ما، نتكلم بها شيئا ما، لا نكيفها أصلا. لكن صاحب الكفاية أعرض عنها، قال يقع البحث في مقامين، يعني محصل كلامه، يعني خلاص كلامه، يقع الكلام في وقع الكلام في مقامين، الأول بين المحظورين والثاني الأقل والأكثر ارتباطيين. هذا صار الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر. ما هو قبل نعم النشرة الفرق واضح. متباينين ما كان فيه قضيتان أصلا، المتباين دائما في قضيتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الأولى المقدم فيها يذكر فيها العين، والثانية النقيض التالي. مثلا أعطيك مثال حتى يتضح. تقول أنا ما أدري يجب قراءة دعاء خميس أو سورة ياسين. هنا بين متباينين، هنا متباينين شيء هنا. طيب فتقول هي الحل لقضيتين، لو كان الواجب قراءة دعاء كظهر فلا يجب قراءة سورة ياسين، ولو كان الواجب قراءة سورة ياسين فلا يجب قراءة دعاء كظهر. هكذا متبينين، هكذا دائما تقول لابد أن نحل إلى قضيتين. يعني مثلا أورث الكفارة، هذا الواجب عليه مثلا عتق رقبة أو الصوم صوم شهرين، متباينين عتق رقبة وصوم شهرين متباينين. تقول لو كان الواجب عتق رقبة فلا يجب الصوم، ولو كان الواجب الصوم فلا يجب. أما في الأقل والأكثر ما يمكن أن تقول هكذا. مثلا أقل أكثر ارتباطيا ونتكلم عن ارتباط الصعب والكفاية، مثلا الصلاة هل واجب علي 10 أجزاء أم 9؟ هكذا 10 أجزاء أو 9. تقول لو كان الواجب 10 فلا تجب 9، هذا غير صحيح. 9 حتما واجب ضمن 10، لا يقال لو كانت 10 فلا تجب 9 ويضمها. وطبعا هذا الأكثر أكثر من أوضح. تقول لو كان الواجب 150 لا تجب 100، حتى الواجب أو واجب عليه. فلذا الفرق هكذا لا تنحل إلى الأكل والأكثر، لا يوجد فيه قضيتين بهذا الشكل بخلاف المتباينين. طيب بناء على ذلك قلنا يقع الكلام في مقامين لا نريد أن نطيل. مقام الأول بين المحظورين، والمقام الثاني بين الأقل والأكثر، لا نقول ارتباطيين كما فعل صاحب الكفاية. يشمل الأمرين. أما المقام الأول فيه أبحاث وتفاصيل وأقسام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.